تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس، أهلا بكم إلى نشرة الثانية والنصف. في أبرز عناوين هذه النشرة: حداد وطني في لبنان اليوم على أرواح ضحايا أحداث الخميس، وارتفاع عدد قتل المواجهات إلى 7 والجرحى أكثر من 30 بحسب الصليب الأحمر، وتعليق عربي وإسلامي وغربي واسع على هذه الأحداث. مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية، والرئاسة الفلسطينية تدين وترفض خطط الاستيطان، وروسيا تقول لا بديل عن حل الدولتين. مقتل عسكري جزائري وجرح 2 في انفجار لغم على الحدود الغربية للبلاد. الرئيس التونسي يعبر عن استياء بلاده لإدراج الأوضاع في بلاده على أجندة الكونغرس الأمريكي. مصر تعلن دعمها الجهود الأممية لإنهاء الأزمة في سوريا. رفض عربي وإفريقي واسع لقرار المفوضية الإفريقية منح إسرائيل صفة مراقب في المفوضية. أهلا بكم. هدوء حذر في أماكن إطلاق النار الذي وقع أمس في منطقة الطيوني في بيروت، والجيش اللبناني يسير دوريات مؤللة ويقيم حواجز، وقام باعتقال عدد من الأشخاص على علاقة بإطلاق النار. وبحسب الصليب الأحمر يوم الجمعة ارتفعت حصيلة قتل اشتباكات أمس إلى 7، إضافة إلى 32 جريحا بعضهم في حالة حرجة. وقال الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني في حديث إذاعي إن الحصيلة شبه النهائية لأحداث الطيوني غرب بيروت، سجلت 7 قتلى و32 جريحا بعضهم حالتهم حرجة. واستمرت المواجهات أمس إلى نحو 5 ساعات في إطلاق نار وقذائف. واليوم الجمعة أقفلت المدارس والجامعات والنقابات ومؤسسات الدولة أبوابها حدادا على أرواح الضحايا. وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لحزب الله وحركة أمل للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بطار. واتهمت جماعة حزب الله وحركة أمل مجموعات مسلحة تابعة لحزب القوات اللبنانية بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة، وهو ما نفته القوات اللبنانية ووصفت الاتهامات بالباطلة. وكان القاضي بطار ادعى في الثاني من تموز أيلول من الثاني في تموز جويه الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من أمل هما علي حسن خليل وغازي زعيتر وزيران سابقان، ورئيس الحكومة السابق حسن دياب، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق. إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، من بينها حزب الله الذي اعتبر زعيمه السيد حسن نصر الله الاثنين أن عمل بطار فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة كما قال. محليا أعرب رؤساء الحكومة السابقون عن صدمتهم البالغة وأسفهم الشديد وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء الذين نسأل الله، يقولون تعالى لروحهم المغفرة والرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان، وكما نسأل للعدد الكبير من المصابين والجرحى الشفاء العاجل، يقول رؤساء الحكومة السابقون في لبنان. دوليا الخارجية البريطانية دعت الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس لما فيه مصلحة الشعب. الولايات المتحدة قالت من جهتها إنه على الجيش اللبناني التعامل بحزم مع المظاهر المسلحة لحزب الله في شوارع بيروت. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: نضم صوتنا إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى التهدئة ووقف تصعيد التوتر. وقال هذا المسؤول الأمريكي: يعتمد مستقبل الديمقراطية في لبنان على قدرة مواطنيهم على التعامل في المسائل الصعبة، وهم واثقون بسيادة القانون. وأضاف: يجب أن يكون القضاة بعيدين عن العنف والتهديدات والترهيب، بما في ذلك تلك الصادرة عن حزب الله. وتعليقا على أحداث لبنان الخميس، أيضا أصدرت الخارجية السعودية اليوم الجمعة بيانا أعربت فيه عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت، وأوضحت أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت. الخارجية السعودية أضافت في بيانها أن الوزارة تؤكد وقوف المملكة العربية السعودية التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق، وتابعت: تتطلع المملكة إلى أن ينعم لبنان والأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء. فالشعب اللبناني الشقيق، تقول، يستحق استقرارا في وطنه ونماء في اقتصاده وأمنا يبدد الإرهاب. الخارجية الإيرانية أعربت بدورها عن أسفها إزاء إطلاق النار على المحتجين السلميين في لبنان، ودعت المسؤولين اللبنانيين لتحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. ونقلت وسائل إعلام عن قناة بيرس تي في الإيرانية أن طهران دانت مقتل محتجين في لبنان، وشددت على أن بيروت ستتغلب على الفتن المدعومة من إسرائيل، كما قالت. أما منظمة التعاون الإسلامي فدعت إلى التهدئة في لبنان ووقف العنف وتغليب المصلحة العامة، وأكدت أهمية تعزيز قوة الدولة اللبنانية. للمزيد عن ردود الفعل العربية الأخرى، لا سيما الجامعة العربية، وأيضا ردود الفعل الأوروبية والروسية، في هذا التقرير مع رجي خوري.
دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كل الأفرقاء اللبنانيين إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وأفعال التصعيد ووضع المصلحة العليا للبنان فوق أي اعتبار حزبي أو طائفي ضيق، كما قال. وحذر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة وفق بيان صادر عن المكتب الصحفي للجامعة، حذر من خطورة استمرار المواجهات في الشارع اللبناني والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتهدد السلم الأهلي والاستقرار في لبنان في شكل مباشر. وأوضح المصدر أن الأمين العام يتابع في قلق كبير التوتر المتصاعد، مشيرا إلى الأهمية المطلقة التي يعلقها الأمين العام على الحفاظ على السلم الأهلي تجنبا لانزلاق الأوضاع إلى منحى خطر يصعب التنبؤ بمآلته، مؤكدا الدور المحوري للجيش اللبناني في هذا الإطار. وقال المصدر إن ثمة أهمية كبرى في مواصلة القضاء اللبناني اطلاعه بمسؤولياته في التحقيق في انفجار المرفأ في شكل مستقل وشفاف ونزيه للكشف عن ملابساته، مؤكدا حق أهالي الضحايا وعموم الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث المفجع، بحسب المصدر. وأضاف أن الجامعة العربية ستواصل مواكبة التطورات الجارية في لبنان ولن تدخر جهدا لدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها. الاتحاد الأوروبي من جهته لفت إلى أن ما حدث في لبنان كان محزنا والتحقيق يجب أن يتم من دون تدخل، وأكد أنه سيفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان وسيبحث الأسماء، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ. أضاف الاتحاد: نوصل رسائل لسياسيي لبنان بضرورة إجراء إصلاحات. هذا وأعلن الاتحاد أن وزراء خارجيته سيجتمعون الاثنين المقبل وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال. من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس والعمل البناء بعد أحداث إطلاق نار التي حصلت الخميس. الخارجية الروسية قالت في بيان لها إن موسكو قلقة للغاية بشأن تنامي التوتر السياسي في لبنان، ونتوقع أن تواجه حكومة نجيب ميقاتي هذا التحدي الخطير بعمل كبير وأن لا تسمح بتدهور الوضع في البلاد، كما قالت الخارجية الروسية في بيانها. وأضافت: ندعو جميع السياسيين اللبنانيين إلى إظهار ضبط النفس والتمتع بالحكمة والعودة إلى العمل البناء المشترك من أجل حل القضايا الراهنة على الأجندة الوطنية على أساس الاحترام المتبادل والتوافق ومن دون تدخل خارجي. وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصابت آخر مساء الخميس في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية. وقالت المصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب مجموعة من الشبان في منطقة بير عونة في بيت جالة غرب بيت لحم، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخر واعتقاله. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي قتل شاب فلسطيني واعتقال آخر قرب مدينة بيت جالة بزعم قيامهما بإلقاء زجاجات حارقة نحو قواته. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه اعتقل اثنين ألقوا زجاجات حارقة مولوتوف على القوات قرب بيت جالة، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهما فأصابت أحدهما، وتلقى المصاب العلاج الطبي لكن أعلن عن وفاته في وقت لاحق. وتندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية شبه يوميا لأسباب مختلفة تتعلق بالاستيطان وبالأراضي الفلسطينية أو الاعتداءات بمدينة القدس خاصة على المسجد الأقصى. عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها ورفضها وتحذيرها للخطط الاستيطانية التي تقوم إسرائيل بالإعداد لتنفيذها في محيط مدينة القدس المحتلة وخلف الخط الأخضر والمسمات جفعات همتوس ومنطقة واحد وعطروط وبصغات زئيف، حيث تقوم بوضع خطط بناء واسعة لليهود تمس بالخطوط الحمراء المتعلقة بمكانة مدينة القدس وتؤدي إلى فصلها عن محيطها الفلسطيني. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن مثل هذه المشاريع هي تحد للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وللالتزامات الأمريكية التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا، والتي أكدت فيها أنها تعتبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية عملا غير مقبول. الرئاسة الفلسطينية طالبت الإدارة الأمريكية تحديدا بالحفاظ على مواقفها وتنفيذ ما أعلنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الإجراءات الأحادية الجانب والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي. كما أكدت رئاسة فلسطين أن استمرار التوجه الإسرائيلي بإقامة المستوطنات الثلاث الجديدة سيدفع بالأمور إلى نقطة اللاعودة، محذرة إسرائيل والمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من خطورة هذه الأعمال التي تدفع المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والانفجار. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس أبو مازن خلال خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة واضحة في معناها ودلالاتها، وتمثل مبادرة هامة أكد فيها أن الأوضاع لم تعد تحتمل أكثر. من روسيا، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن موسكو مهتمة بمواصلة المشاورات مع إسرائيل بشأن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضح لافروف لوسائل إعلام إسرائيلية بمناسبة الذكرى 30 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل أن موسكو لفتت دائما إلى أن الحلول الشاملة لمشاكل منطقة الشرق الأوسط يجب أن تأخذ بالضرورة في الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل. وفي نفس السياق أضاف لافروف أن موسكو مقتنعة بأنه لا يوجد بديل لمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام. كما أعرب لافروف عن تأييد روسيا للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنه فقط من خلالها يمكن إيجاد حل شامل، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع الزملاء الإسرائيليين كما قال في صيغ متعددة الأطراف، وفي المقام الأول في سياق استئناف عمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين حول التسوية في الشرق الأوسط بالتعاون الوثيق مع ممثلي جامعة الدول العربية. رفض عربي وإفريقي واسع لقيام المفوضية الإفريقية بمنح إسرائيل صفة المراقب. وانضم السودان إلى لائحة الرافضين وأكد اعتراضه على القرار قبل التشاور مع الدول الأعضاء. روجي خوري.
أكد السودان رفضه واعتراضه على قرار رئيس المفوضية الإفريقية بمنح إسرائيل صفة المراقب بالاتحاد الإفريقي قبل التشاور مع الدول الأعضاء. جاء ذلك بحسب بيان صدر الخميس عن وزارة الخارجية السودانية، وجاء فيه أيضا: هذا نهج مرفوض ويتعارض مع جهود ومبادئ الاتحاد الإفريقي ويقدح في روح التعاون والاحترام المتبادل والتوافق. أشار البيان أن الوزيرة مريم المهدي اعتذرت عن المشاركة في أعمال الدورة 39 المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية ملحة، ويشارك وكيل الخارجية محمد شريف عبد الله نيابة عنها. انطلقت الدورة العادية 39 للمجلس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الافريقي والتي تستمر ليومين، ومن المقرر ان تبحث الدورة قرار المفوضية منح اسرائيل صفة المراقب بالاتحاد وفق وسائل اعلام. في الثالث من شهر أبوت الماضي أبلغت 7 دول عربية بالاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية. وسائل الإعلام نقلت أن سفارات مصر، الجزائر، جزر القمر، تونس، جيبوتي، موريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تقدمت بمذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأفادت هذه المذكرة بالاعتراض على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا بالاتحاد، مشددة على رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية. نذكر أنه في 22 من شهر تموز الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أدماسو ألالي قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي من دون أن توضح خلفيات هذا التطور. وفي 25 من الشهر نفسه أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار اتخذ دون مشاورات. ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط 6 دول فقط بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
في أفغانستان هز انفجار مسجدا في مدينة قندهار في جنوب البلاد اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات. ووقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة في مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية. في الجزائر وقع انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية على الحدود الغربية للبلاد مساء الخميس، ما أدى إلى مقتل عسكري جزائري من حرس الحدود برتبة رقيب وإصابة 2 آخرين وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية. وأكدت الوزارة أنه فور وقوع الاعتداء تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذا العمل الإرهابي. الرئيس عبد المجيد تبون بعث برسالة تعزية إلى عائلة الشهيد الرقيب وتمنى الشفاء العاجل للعسكريين الجريح. حذرت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي الخميس من وضع الديمقراطية في تونس، وقالت إنها مهددة وفي خطر. جاء ذلك خلال جلسة استماع افتراضية عقدت بمشاركة عدد من النواب والخبراء السياسيين، وحملت الجلسة عنوان وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية تجاه هذا البلد. وفي مداخلته قال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي تيد دويتش إن الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية مع استمرار تعليق عمل البرلمان. من جهته عبر الرئيس سعيد عن استياء بلاده من إدراج الأوضاع بها على أجندة الكونغرس الأمريكي للمناقشة، وجاء ذلك خلال استقباله السفير الأمريكي لدى بلاده دونالد بلوم في قصر قرطاج مساء الخميس وفق بيان للرئاسة التونسية. ولدى إشرافه الخميس على أول اجتماع للحكومة الجديدة قال الرئيس التونسي: تونس بلد حر مستقل له سيادته الوطنية التي يزود عنها مهما كلفه الأمر ومهما حاول المتآمرون تشويه سمعته، كما أن بلادنا يقول تربطها أواصر علاقات متينة مع بلدان عدة شقيقة وصديقة، وذلك لا يعني أن تتدخل هذه الدول في شؤوننا الداخلية، داعيا إلى فتح تحقيق ضد كل محاولات التآمر على الأمن الداخلي والخارجي لتونس وسحب كل الامتيازات لمن يستجدي الخارج لضرب مصالحها، يقول الرئيس التونسي. أعلنت مصر أمس دعم جهود الأمم المتحدة لحلحلة جمود الأزمة السورية والوصول إلى تسوية سياسية، وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون بالقاهرة وفق بيان للخارجية المصرية. وزير الخارجية المصري أوضح دعم بلاده للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لحلحلة الجمود الراهن بما يكفل تسوية سياسية تثبيت ركائز الاستقرار بمنأى عن أي تجاذبات لا تصب في صالح الشعب السوري. وأكد أن مصر تولي اهتماما بالغا لوضع حد للأزمة السورية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية اتساقا مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو جميع الأطراف للتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يدعو القرار لإجراء انتخابات ومفاوضات رسمية بهدف إجراء تحول سياسي. وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن تسفر الجولة المقبلة لأعمال اللجنة الدستورية عن تطورات إيجابية على مسار التسوية السياسية تلبية لتطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار. بدوره اطلع المبعوث الأممي أو أطلع المبعوث الأممي شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأوضاع في سوريا، معربا عن تقديره لدور مصر الداعم لتسوية الأزمة السورية وفق البيان ذاته. في الشأن اليمني، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخميس في واشنطن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوزيران التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن. وأضاف البيان: جدد الوزير الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها، كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على المملكة، وتابع قوله: كما ناقش قضايا إقليمية ودولية بما في ذلك حقوق الإنسان. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.